شرح نظم الجزرية، الشرح الثاني في عام 34 و400 وألف، لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الثالث.
اجلسوا عليه. ثم الحرقوم أو الحلق أو البلعوم، يسمى البلعوم في بعض، يسمى البلعوم في اللغة، وهو الحلق، هذا ما بعد الحنجرة إلى أقصى اللسان، هذه منطقة الحلق. ثم اللسان و الفم، وفيه اللسان وفيه الشفتان، وفيه تجويف الفم والحنك الأعلى، والحنك الأعلى وسقف الحنك الأعلى، وسقف الحنك الأعلى من الخلف، فيه في نهايته فيه اللهات، هي عبارة عن لحمة مشرفة على اللسان، على آخر اللسان. وهذه المنطقة التي توجد فيها اللهات منطقة لينة، ولهذا تسمى الطبق من الحنك الأعلى. وثم تجويف الأنف والأسنان. والأسنان عدها أحد العلماء فقال: ثنيات الفتاة ورباعيات، وأنياب الفتاة كل رباع، وأربع للضواحك ثم ست، وست في طواحنها انتفاع، وأربع من نواجذ مال ماض إذا علي الفتاة منها ارتجع. هكذا عدد ثنيات الفتاة، ثنيات الفتاة ورباعيات، وأنياب الفتاة كل رباع. معناها هناك ثنيتان من الأعلى، ثنية هذه ثنية وهذه ثنية، من الأعلى تقابلهما ثنيتان من الأسفل، ثم التي تليهما الرباعيتان من الأعلى ومن الأسفل، ثم أنياب اثنتان من الأسفل واثنتان من الأعلى، وثم الضواحك بعد الأنياب اثنتان من الأسفل واثنتان من الأعلى، ثم بعد ذلك الطواحن ستة من الأعلى وستة من الأسفل، ثم بعد ذلك النواجذ وهي اثنتان من الأعلى واثنتان من الأسفل. والنواجذ هذه هي آخر ما ينبت الإنسان، آخر ما ينبت الإنسان، ولهذا تسمى أسنان العقل، لأنها تنبت بعد تمام العقل، لأن هذا بالنسبة للأسنان. واللسان فيه أقصى اللسان وهو المتصل بالحلق، تصل بتجويف الحلق، ثم طرف اللسان وهو الذي يقع قرب الأسنان، ثم حافتا اللسان من الجانبين، ثم ظهر اللسان وما بين رأسه وأقصى، والشفتان أمرهما واضح، الشفة سفلى والشفة عليا، والحنك هو اللحي، هو اللي يقال له اللحي، واللحي نعم وجمع على الحين إذا تقل اللحي عظم الفك وهو الأسفل، اللحي تقال لعظم الفك، هذا الفك الأسفل والفك الأعلى، اللحي عظم الفك وهو الأسفل، واجمع على الحين إذا تقلل، ولحية بالكسر والجمع اللحى إن شئت بالضم وإن شئت اللحاء، لحاء إن شئت بالضم وإن شئت اللحاء. المهم اللحي هو الفك، الفك، والإنسان له فكان، فك أعلى وفك أسفل. اللسان وسطه يقال له شجر اللسان، وسطه يقال له شجر اللسان. طيب هذه هي آلة، طبعا هذا التجويف اللي هو تجويف الأنف، كيف تخرج مع الحروف؟ تخرج مع الحروف إذا نزلت اللهات فتترك ممرا للهواء، لما تنزل اللهات إلى أسفل ينغلق مجرى الهواء إلى الفم وينفتح إلى المنخرين. أو ينفتح إلى المنخرين على ينفتح المنخرين بشكل كبير. طيب هذا بالنسبة لآلة المنخ. قالوا الذي حرره في هذا أن النطق يخضع لثلاثة أمور. هو أولا النطق كما قلنا هو عبارة عن احتكاك بين الهواء وبين جزء من أجزاء آلة الصوت. إذا وقع احتكاك بين الهواء الخارج وجزء من آلة الصوت يقع نطق، لكن تحديدا تقع يخضع بشكل مباشر للنطق لثلاثة أمور. الأمر الأول حالة الوتران الصوتية، حالة الوتران الصوتية. الأمر الثاني الموضع الذي يتعرض فيه تتعرض فيه آلة النطق للهواء، الموضع المكان الذي تتعرض فيه آلة النطق للهواء فتضغط عليه. القضية الثانية كيفية تعرض آلة النطق للهواء ودرجة ذلك ومقدار، ودرجة ذلك ومقدار. وبهذا بالنسبة لي هذه الأشياء الثلاثة بها تتحدد مخارج الحروف وصفاتها. فالمخرج يتحدد انطلاقا من معرفتنا للمكان الذي تعرضت فيه آلة النطق، تعرضت فيه آلة النطق للهواء. فهذا المكان الذي تعرض فيه آلة النطق للهواء هو مكان خروج الحرف. بالنسبة لصفة الحرف هو كيفية تعرض آلة الهواء للحرف تنتج الصيغة، الكيفية معناها الدرجة والمقدار، مقدار الضغط، كيفية التعرض ومقدار الضغط ودرجته تنتج الصيغة. وعندما نرى ذلك تطبيقيا أقول مثلا بالنسبة للوتران عندهما حالات. حال الأولى أن يكون الوتران منفتحان تماما، وهذه حالة السكوت. إذا كان الإنسان ساكتا يكون الوتران الصوتيان منفتحين انفتاحا تاما. والحالة الثانية أن يكون الوتران الصوتيان منفتحين لكن مع انغلاق التجويف الذي يفصل بينهما وبين العضلة التي تغطيهما، ينغلق هذا التجويف، تجويف قال له التجويف الحنجري، ينغلق أو يضيق. عندما ينغلق أو يضيق مع انفتاحهما تخرج الأصوات المهموسة، أصوات الخفية، أصوات المهموسة كلها حتى لو شخص سكت تخرج. فنجد أنه في الدراسات الحديثة أنهم أضافوا لأن قالوا أبطال. عندما ينضم الوتران الصوتيان ينضمان تماما، لكن مع أنهما يتركان الهواء يمر، لكن يتركان يمر بشكل يتذبذبان، معناها يتذبذبان لمرور الهواء، فهما لا يمنعان الهواء لكن يتذبذبان عند مروره، تحاني بسرعة ويقفلان بسرعة، فيتذبذبان لمرور الهواء تذبذب سريع جدا، يصير عند الرجل ما بين 100 إلى 150 لذبذبة، وعند المرأة ما بين 200 إلى 300 لذبذبة صوتية. عندما يقع هذا للوترين الصوتيين تخرج الأصوات المجهورة، أصوات المجهورة في هذه الحالة. إذا كان الوتران على هذه الحالة تخرج الأصوات المجهورة. إذا انطبقا تماما ولم يتركا ممرا للصوت للهواء، لم يتركا ممرا للهواء، لم يتركا ممرا للهواء، لأن الحالة الأولى منفتحان تماما، هذه الحالة لم يتركا ممرا للهواء، ولكن بعد ضغط الهواء من الخلف ينفتحان يخرج حرف الهمزة، يخرج حرف الهمزة. وإذا تركا ممرا ضيقا يمر منه الهواء بضغط يخرج حرف الهاء. إذن حالات الوترين هي أولا أن يكونا منفتحين تماما والتجويف الحنجري مفتوح، التجويف الحنجري وهو يعني تجويف فوقهما يفصل بينهما وبين العضلة التي تغطيهما، في أي حالة معناها الإنسان ساكت غير متكلم. إذا انسد هذا التجويف الحنجري الذي يقع عليهما وبقيا مفتوحين تخرج الحروف المهموسة. إذا انضم ولكن ترك الهواء يمر مع تذبذبهما السريع تخرج الحروف المشهورة. تذبذب هذا قلنا عند الرجل 100 إلى 150 تذبذب، عند المرأة 200 إلى 300 تذبذب. إذا انطبقا تماما ولم يتركا ممرا وضغط الهواء فانفتحا يخرج حرف الهمزة، تخرج الهمزة. وإذا تركا ممرا ضيقا، مرة ضيقة يمر من الهواء بضغط تخرج الهاء. هذا بالنسبة لحالة الوتران. بالنسبة للمكان الذي تتعرض فيه آلة الصوت للهواء، فآلة الصوت بالنسبة للوترين رأينا كيف يتعرضان للهواء. ما بعدهما هو التجويف الحلقي. التجويف الحلقي إذا تقارب التجويف الحلقي نزل على هؤلاء أسفله قليلا تخرج الحروف الحلقية التي هي حروف الحلقية الباقية التي هي العين والحاء والعين والخاء. ثم في منطقة أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى وهو المادة اللينة منه يخرج القاف والكاف. ثم وسط اللسان يخرج الجيم والياء والجيم والجيم والياء والشين. الجيم والياء والشين مع ما يحاذي وسط اللسان مع ما يحاذي من الحنك العلوي. ثم إذا كان ثم عند حافة اللسان الأقصى، حافة القصوى للسان، اللسان قلنا إن فيه أقصى اللسان وفيه طرف اللسان وفيه حافتان، الحافة القصوى من أقصى الحافة القصوى، إذا كان حافتا اللسان القصوى منهما مع ما يحاذيهما من الأضراس يخرج حرف الضاد، ثم يليه إلى الأمام يخرج حرف اللام، ثم من طرف اللسان مع مع سقف الحنك الأعلى، مع مقدم سقف الحنك الأعلى تخرج النون والراء. ثم تخرج أحرف الصفير التي هي الصاد والسين والزاي من عند علم الأصوات أنها تخرج من صفحة من الصفحة من طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايا العليا مسامتة لها بدون مساس، مسامتة للصفحة الداخلية للثنايا العليا، الثنيتين العليين. ثم تخرج الطاء والتاء والدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا، وتخرج الله والثاء والذال من أطراف اللسان من طرف اللسان مع أطراف الثنايا، وتخرج الفاء طبعا من باطن الشفة مع أطراف الثنايا، والواو والباء والميم من الشفتين، ولكن الواو مع استدارة الشفتين، والباء مع فتحهما، والميم مع إطباقهما. هذا بالنسبة لموضع تعرض آلة الصوت للهواء. بالنسبة لكيفية التعرض، كيفية التعرض إذا كان رأيناها بالنسبة للوترين، كيفية التعرض بالنسبة للوترين رأينا أنه إذا كان الوتران منفتحين مع أن التجويف الذي فوقهما منغلق أو مضيق، ومع اهتزاء مع أنهما بدون يعني كان منفتحين انفتاحا تاما في هذه الحالة، مع انغلاق فقط التجويف الحنجري أو تضيقه تخرج الحروف المعنوسة، ناجي من استبعاد تخرج الحروف المعنوسة. وإذا انضم وترك ممرا بشكل متذبذب حيث يتذبذبان لخروج الهواء تخرج الحروف المجهورة. وأما بالنسبة للحروف الشديدة، على بالنسبة للحروف المجهورة تقابلها الحروف المهموسة، بالنسبة للحروف الشديدة تخرج إذا سدت آلة الصوت مجرى الهواء، سدته بشكل تام ثم انفتح بسرعة، تخرج الحروف الشديدة التي يقال لها الحروف الانفجارية، لأنها تنطبق آلة الصوت فتعترض الهواء حيث لا يمر ثم تنفتح بسرعة، في هذه الحالة تخرج الحروف المجهورة. وإذا ضيق ممر الهواء فقط تخرج الحروف الرخوة، ولم يقفل وإنما ضيق تخرج الحروف الرخوة. وإذا انقفل في البداية ثم فتح من جهة أخرى تخرج الحروف المتوسطة. مثال ذلك مثلا الراء عندما يريد الإنسان أن تقدر الراء فيقول أر ستعترض، ترتفع الراء إلى أعلى الحنك العلوي وتعترض مجرى الهواء، ولكن يخرج من طرفي اللسان، يجد منفذا وهو طرفاء اللسان. أر الراء أر الراء أر، يجد مخرج من طرفي اللسان. والنون إذا نطق الإنسان النون يرفع رأس اللسان إلى 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 نهاية الحنك الأعلى، فيلتصق اللسان هناك بالحنك الأعلى فيمنع مرور الهواء، لكن تنزل اللهات فيخرج الهواء من الخيشوم ونجد غنة. أن سد الهواء من هنا من الفم، لكن نزلت اللهات فخرج الهواء فخرج الهواء إلى الخيشوم فسمعنا صوتا. وكذلك بالنسبة للام، عندما ينطق اللام فإن أيضا الهواء يخرج من الحافتين، وال يخرج الهواء من الحافتين، يسد اللسان مجرى الهواء لكن يخرج من الحافتين، حافة اللسان. بالنسبة للميم تسد الشفتان الهواء فيخرج من الخيشوم، تخرج الهواء من جهة أخرى. أم يخرج من الخيشوم. إذن هذه أربعة حروف متوسطة، معناها عندما يسد مجرى الهواء من جهة ولكن يفتح من جهة أخرى تخرج الحروف المتوسطة. هذا بالنسبة للشدة والرخاء والتوسع. بالنسبة للحروف المستعلية تخرج عندما ترتفع مؤخرة اللسان، لما ترتفع مؤخرة اللسان إلى أعلى تخرج الحروف المستعلية. عندما ينزل اللسان في قاع الفم تخرج الحروف المستفيدة، تخرج الحروف المستفيدة. عندما يرتفع أعلى اللسان مع طرفي الأعلى طرفي الأمامي تخرج الحروف المطلقة. أب يسد رأس اللسان هذا الهواء من أعلى، ثم يرتفع أيضا اللسان من أسفل ويكون كشكل مقوس، هنا تخرج الحروف المطبقة. وعندما ينفتح الفم ويرجع اللسان المستقيم تخرج الحروف المنفتحة. وأما بالنسبة للذلاقة والإصمات فهذه الذلاقة معناها الحروف التي تخرج من طرف اللسان فقط، والإصمات معناها الحروف التي لا تخرج من طرف اللسان ولا تتعلق في الحقيقة بعلم الأصوات. هذا بالنسبة لتقسيم الباحثين الجدد لطريقة خروج الحروف وطريقة معرفة صفاتها. وسنرى أن هذا قريب جدا مما اهتدى إليه العلماء قبل مئات السنين وبدون أجهزة. سبحان الله، وإنما اهتدوا إليه دقة الملاحظة والتمرين. قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختاره. قال إن مخارج الحروف 17 معناها تخرج من 17 موضعا، و هذه المواضع قديما عندها نواحي كبيرة 5، عندهم ناحية المخرج الجهة، عندهم الجهة وعندهم المخرج، عندهم 5 جهات كبيرة. الجهة الأولى هي الجوف، والجهة الثانية هي الحلق، والجهة الثالثة هي اللسان، والجهة الرابعة هي الخيشوم، والجهة الخامسة هي الشفتين. هذه 5 جهات قديما عندهم، جهات كبيرة. وهناك 17 موضعا أي مكانا لخروج الحرف. وهذا مذهب الخليل ابن أحمد ومذهب مكي بن أبي طالب وهو مذهب بن جسري خليل بن أحمد الفراهيدي ومذهب جماعة من العلماء. وذهب سيبويه إلى أن مخارج الحروف 16 أنها تخرج من 16 موضعا. وذهب إلى رأيه أكثر القراء واللغويين وقال قطرب والجرمي والفراء وابن دريد وابن كيسان قالوا إنما مخارج الحروف 14. والفرق بين هذه المذاهب يسير. فالمذهب الأول هو مذهب الخليل يعتبر الجوف مخرجا تخرج منه عنده الحروف المادية اللي هي الألف والواو المادة الواو التي قبلها الواو الساكنة التي قبلها ضم والياء المادة الياء الساكنة التي قبلها كسر. وبالنسبة لسيبويه لا يرى ذلك، يرى أن الواو تخرج مع الواو من الفم وأن الياء تخرج مع الياء الياء المادة تخرج مع الياء من وسط الفم وأن الألف يخرج مع الهمزة وبالتالي حذف مخرج الجوف. سيبويه حذف مخرج الجوف. وأما بالنسبة لقطرب والفراء والجرمي بن دريد وابن كيسان ومن تبعهم قالوا إن اللام والنون والراء من مخرجها فأصبحت المخارج عندهم 14 لأنهم جعلوا النون التي استقل مخرجها عند خليل وعند سيبوي جعلوها هي واللام والراء من مخرج الراء فحذفوا إذن ثلاثة مخارج، مخرج الجوف الذي حذف سيبويه ومخرجين لأنهما جعلا ثلاثة مخارج من مخرج النار أنهم جعلوا ثلاثة مخارج النار. نعم. وأصح المذاهب هو مذهب سيبويه وهو الذي ذهب إليه جمهور اللغويين وجمهور علماء الكلام لأن الياء بالفعل تخرج الياء المادية تخرج من مكان الياء المتحركة ولكن مع انفتاح الفم انفتاح كبير للفم وكذلك الواو تخرج من الشفتين لكن مع انفتاح كبير للشفتين وكذلك الألف تخرج من مخرج الهمزة. نعم. وقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فالجوف للهاوي وأخته فالجوف للهاوي الهاوي اللي هو الألف الهاوي اللي هو الألف
فالألف الجوف وأختها
فالألف الجوف وأختها
صححت لنا هذا المصحف
فألف الجو أختها لك صالح أيضا جو لها وأختي وهي جو في لها وأختي وفي هو قال في الجزري قال في الطيبة طيبة النشر فالجو في لها وأختي وهي حروف مد للهواء تنتهي هنا قال فألف الجو وأختها وهي نعم ذاك أيضا ما في إشكال ذاك صح المعنى واحد يصح ما في إشكال فألف الجو في وأختها فالجو للهاوي إذا قلنا الجو للهاوي معناها الألف سماهم حرفا هاويا وهذه الثلاثة تسمى الحروف الهوائية الهوائي الحروف الهوائية ولماذا سميت بالحروف الهوائية لأنها عند العلماء قديما مخرجها غير محقق. فالمخارج تنقسم إلى قسمين، إلى مخرج محقق ومخرج مقدر. فالمخرج المحقق هو الذي علمت جهته وعلم موضعه وانتهى النطق عنده، ينتهي النطق عند هذا المخرج. بينما المخرج المقدر هو الذي علم جهته ولم يعلم موضعه، ويمكن انتهاء الصوت لكنه لا ينتهي عند المخرج ولكن ينتهي في الخارج. مثلا و ما ينتهي و لا ينتهي عند المخرج. ثم هذا قالوا هذا المخرج ما هاي الواو، تقدير العلماء قالوا هذه الواو نحن ما علمنا من أين خرجت بالضبط، إلا أنها عموما خرجت من جهاز الصوت، من الجهاز الصوتي، لكن ما حددنا المنطقة التي انطلقت منها بالضبط. وكذلك ما مثلا آ الألف، وكذلك ي الياء. نعم. إذن هذا قالوا يسمى مخرجا مقدرا لأننا لا نعلم بالضبط المكان الذي خرج منه، ولكن إنه تقدير، لكنه خرج في الجملة من هذا الموقع، لكن لا نعرف من أي أجزاء. ثم هو لا ينقطع صوته، لا ينقطع عند المكان الذي خرج منه، إنما ينقطع في الخارج حسب قطع بحسب انقطاع الهواء. والمخارج كلها محققة إلا هذه الحروف، حروف المادية مخرجها مقدر، اللي هي الألف المادة ولا تكون إلا مادة، والواو إذا كانت قبلها ضم، والياء وهي ساكنة، والياء إذا كانت قبلها كسر وهي ساكنة. وهذه الحروف إذا للألف لا تكون إلا حرف مد، ولكن الياء والواو إذا كانتا ساكنتين وكل منهما قبلها الحركة التي تجانسها، الواو ساكنة وقبلها الضم، والياء مكسورة وقبلها الكسر، قبل ساكنة عني وقبلها الكسر، تسمى كل منهما حرف مد، حرف مد. وإذا تحركتا يعني الحرف مد مثل نوح، وهنا حرف مد، سيئت، الياء هنا حرف مد. أما إذا تحركت مثل تحركت مثل عوار، الله عاوير، فهالواو هنا تسمى حرف علة. يابس، الياء هنا تسمى حرف علة. إذا تحركت الياء أو تحركت الواو فتسمى كل واحدة منهما حرف علة. وأما إذا سكنتا وكان ما قبلهما لا يجانس حركتهما، وكان ما قبلهما من الحركات لا يجانس حركتهما، فتسمى حرفين مثل يوم، يوم واو سكنت لكن ما قبلها حركة لا تجانسها وهي الفتحة. ولذلك بيوم، الياء تحركت ولكن قبلها حركة لا هذه الياء هنا ساكنة. لكن مثلا لو قلنا لو قلنا حيد أو لو قلنا زيد من الياء ساكنة ولكن الحركة التي قبلها لا تناسبها وإنما هي فتحة زيد قيد نعم صيد أي الحالة تسمى الياء حرف الهم تسمى الواو حرف الهم. إذن هذه الحروف إذا مدت إذا كانت مادة فهي حروف مد وإذا كانت متحركة في نفسها فهي حروف علة وإذا سكنت وكانت الحركة التي قبلها لا تجانسها فهي حروف ل فألف الجوف أختها والله فألف الجوف أختها وهي حروف مد للهواء تنتهي نعم وهي حروف مد والمقصود هنا حروف المد ولا يعني الياء المتحركة ولا الواو المتحركة ولا الألف التي عليها إذن إنما يعني هنا حروف المد هذه حروف المد هي التي تخرج من الجوف وهي تنتهي للهواء معناها النطق بها لا ينتهي لمخرج معين وإنما ينتهي لمخرج مقدر مخرجها مقدر ولذلك تنتهي بانتهاء الهواء الهواء تنتهي ثم قال ومد الهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء إذن هذه الحروف تسمى كما قلنا بالحروف المادية تسمى بالحروف الهوائية وتسمى بالحروف الجوفية وهي من مخرج الجوف على الذين على مذهب من جعل المخارج 17 نعم وهي حروف بني أقصى الحلق عين حاء مري أقصى الحلق مري أقصى الحلق همز هاء همز هاء أقصى الحلق تخرج منه الهمزة والهاء على رأي علماء التجويد والقراءة وقلنا إن الهمز على رأي علم الأصوات الحديث أنها تخرج أن خروجها متعلق بالوترين الصوتيين أنهما إذا سد تماما وضغط الهواء وانفتح تخرج الهمزة وأنهما إذا ضاق ممرهما تخرج الهاء نعم إذن أقصى الحلق وهو أقصى الحلق وهو الذي يلي الحلق قاله البلعوم وهو الذي يلي الحنجرة الحنجرة هذا المكان الناتئ هنا يلاحظ هذا المكان الناتئ هو الحنجرة هذا يكون ظاهر بالنشاء هنا هذا هو الحنجرة هذا المكان إذن معناها هي تتصل بأعلى الحنجرة بأعلى الحنجرة اللي هو الحلقوم أو الحلق أقصاه إذن لخروج الهمز فالهاء بهذا الترتيب الهمز أولا ثم الهاء ثانيا و ملي وسطي فعين حار وسط الحلق للعين والحاء. الوسطيب عن أقصاه غين خاء ورقاء، أقصى الحق الغين والخاء، أقصى الحق هو الغين والخاء. وقلنا إن خروج هذه الحروف من الحق بما لا يكون بأن يتقارب تجويف الحق، تجويف العلوي للحق والتجويف السفلي، عندما يتقاربان أثناء مرور الهواء تخرج حروف الحق. نعم، الملي أقصى الحق عين الخاء، الملي يستجيب عن الحاء أدناه غين خاؤها وأدناه غين خاؤها. والقاف أقصى اللسان. إذن هذه ثلاث مخارج، أربع مخارج، يعني مخرج الجو ثم أقصى الحرق ووسط الحرق وأدنى الحرق ثم أقصى اللسان. أقصى اللسان، أقصى اللسان فوقه، أقصى اللسان وما فوقه، فوق معناها مع ما فوقه، فوقه ثم ما فوقه من الحنك الأعلى يخرج القاف. وهي الطبقة هي الطبقة اللينة التي يقال لها الطبق من الحنك، وهي التي في نهايتها اللهات، اللحمة التي تشرف على آخر اللسان. نعم، إذا أقصى اللسان يخرج القاف، صار لسان فوق ثم الكاف أسفل، معناها وأسفل من القاف قليلا، لأننا باعتبار أن اللسان نازل إلى أسفل، فتحت القاف قليلا يخرج القاف مع ما يحاذيه طبعا من الحنك الأعلى. أق أك أق أك، لأنه يعني الضابط عند الضابط الذي اتفق فيه العلماء، العلماء قديما و هل أصحاب علم الأصوات حديثا، هو أنك إذا شددت الحرف أو سكنته واستمعت إليه فإن نهاية الصوت هي مخرج الحرف. يعني أق أك في الحروف الحلق، أك لاحظ أنها بالحق شو أه أه و أع أح أغ أخ هكذا. وإذا شددت أيضا نفس الشيء، ق ك هكذا. نعم، أخطر لسان فوق ذن الكعب أسفله، والوسط فجيم الشين ياء، والوسط معناها الوسط، وسكن الواو منها لضرورة الشعر وهي محرم. والوسط معناها وسط اللسان، والوسط فجيم الشين ياء. هاي الحروف التي تخرج من الحلق يقال لها الحروف الحلقية، وهاي الحروف التي بعدها التي تخرج من أقصى اللسان يقال لها الحروف اللهوية، لأنها تخرج من قرب اللهو. اللهوية اللي هي القاف والكاف حرفان لهويان، حرفان لهويان، لأنهما يخرجان من قرب اللهو، قرب اللهات. طيب، الوسط من اللسان تخرج منه الجيم أج والياء أج، أي الجيم أج والياء أي، والشين أش، هكذا تخرج ي ي ش. هذه الحروف تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. والوسط فشين والشين ياء والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسر أو يمناها الضاد تخرج من الحافة اليسرى من الحافتين معا حافتين لسان من أقصى حافتين لسان معنا وحالهما من الأضراس العليا وقد تخرج من الحافة اليمنى فقط وقد تخرج من الحافة اليسرى فقط وهو الأكثر وخرجها من الحافتين أعسر تقول أض أض الضاء الضاء وأض الضاء أض الضاء إذن ولكن ينبغي أن يحذر من أن تصل إلى مخرج اللام فإذا وصلت إلى مخرج اللام تشتبه باللام والضاد المعيارية تكاد تكون اختفت من نطق الموجودين حالا النطق الذين يعيشون الآن على الأرض تكاد تكون الضاد المعيارية اختفت من نطقه ولذلك المهتمون بعلم الأصوات يعني علماء علم الأصوات قالوا إنهم بحسب التجارب التي أجروها على مهارة القراء في هذا العصر فإنهم لا يخرجون الضاد من مخرجها الصحيح المقرر عند علماء قراءة قديم وإنما تقترب عندهم من الدال والتاء والطاء تقترب عندهم ولهذا يقال إن الضاد المعيارية ليست موجودة لها ليست موجودة ونعم ثم يوليا الأضراس من أيسر عيناها واللام أدناها لمنتهى واللام من أدنى أدنى الحافة لمنتهى معناها أقربها أدناها معناها أقربها إلى رأس اللسان من أقرب الحافة إلى رأس اللسان إلى منتهى ال إذن هكذا نسبة للام اللام أدناها لمنتهى والنون من طرفه تحت جعلوا النون من طرف اللسان تحت مخرج اللام باعتبار أن اللسان نازل إلى أسفل النون من طرفه تحت جعلوا من طرف اللسان مع نهاية الحنك الأعلى أن هكذا والنون من طرف تجعله والراء يدانيه لظهر الأدخل والراء يخرج من رأس اللسان كذلك لكنه أدخل من النون قليلا معناها أقرب إلى ظهر اللسان يأخذ جزءا قليلا من ظهر اللسان لا تأخذه النون تقول أر هكذا أر نعم والراء يدانيه لظهر أدخل من طرفي تحت العلو والراء يدانيه لظهر أدخل والدال والتاء والدال وطا من هو من عري الثنايا التاء والطاء والدال إذن من رأس اللسان مع أصول الثنايا مع أصول الثنايا العليا أصول الثنايا العليا معناها مع ما يخرجان من أصول الثنايا العليا معناها من منبت الثنايا العليا في اللثة 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 هي المكان الذي تنبت فيه الأسنان هذا تموت في الإسلام. ولهذا تقول أد أط أت أد أط أت الد الط الت. وهذه الحروف بالنسبة لي الياء والجيم والشين تسمى شجرية، لأنها يعني تخرج من شجر اللسان أي وسطي. والضاد يسمى مستطيلا، يسمى حرف استطالة، لأن مخرجه طويل يمتد، لأن مخرجه يمتد من أقصى اللسان إلى مخرج اللام. واللام والنون والراء تسمى ذلقية، لأنها يعني تخرج من ذلق اللسان أي من طرفه ذلقية. والطاء والدال والتاء تسمى لذوية، لأنها يعني تخرج من اللث لذوية، أنها تخرج من اللث من يعني تخرج من طرف اللسان مع وصول الثنايا أي منبت الثنايا في اللث. لا تسمى، ما تسمى اللثية، هاي ما هي لذوية، هاي تسمى نطعية. النطعية اللي هي الطاء والداء والتاء يلقبونها بالحروف النطعية، لأنها تخرج من طرف اللسان مع ما يقاربه من نطع الفم. نطع الفم معناها جلدة غار الفم، السقف الحنك الأعلى، سقف الحنك الأعلى يسمى غار الحنك. وغار الحنك جلده، الجلد يسمى نطعا، فجلد الغار إذا نطع، وبالتالي يتخذ بأنها تخرج من قربها. الطاء والدال والتاء، والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. قال إن أحرف الصفير تخرج من طرف اللسان مع الثناء، مع من فوق الثنايا العليا، من فوق الثنايا السفلى، تخرج من طرف اللسان وفوق الثنايا السفلى، فوق الثنايا السفلى أي فوق الثنيتين والرباعيتين والنابين والضحكين. أنا على اللسان يمر من هذه المنطقة، رأس اللسان يمر من هذه المنطقة إذا أراد إخراج هذه الحروف اللي هي الصاد والزاي والسين. ولكن التحقيق الذي ذهب إليه المرعشي من في كتابه جهود المقيل وشرحه، وهو الذي أيضا أثبت أن الأصوات أنها تخرج، أن هذه الحروف تخرج من صفحة الداخلية للثنايا العليا من طرف اللسان، والصفحة الداخلية للثنايا العليا مسامتة لا ملامسة، معناها تسامت الصفحة الداخلية للثنايا العليا، إذا سامتها طرف اللسان يخرج هذه الحروف. أص إس إز أص إس إز هكذا، ص س ز هكذا. إذن هذه الحروف تسمى حروف الصفير لأن فيها صوت يشبه صفير الطائر. وتسمى أيضا الحروف الأسلية نسبة إلى أسل اللسان، معناها طرفه، أسلة اللسان أو أسل اللسان معناها طرفه. ونعم الثنايا السفلى، ومن هو من فوق الثنايا السفلى والله والذال والذال العليا، فاء والله والذال والذال العليا، هكذا قال.
نعم.
والله والفاء هي الأولى.
نعم. والذال
العليا. ها؟ والذال 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 والله والذال والذال العليا. إذن الله والذال والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، تقول أو إذ إث، أو إذ إث، الله ذ ف، هكذا. وهي تسمى حروف اللذوية، لأنها تخرج بالقرب من اللثة.